أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق الدليل الثاني لإثبات أن الدلالة دلالة الجمع المعرب باللام على العموم دلالة وضعية، ولا يصح أن تكون مستندة علما إلى مقدمات الحكمة. لماذا؟ لأن مقدمات الحكمة ليس من وظيفتها تعيين المدلول، وإنما وظيفتها هي ماذا؟ هي نفي احتمال التقييد في المدلول الواضح، في المدلول البين. عندما يكون المدلول الاستعمالي واضح وبين ولا تردد فيه ونحتمل فيه التقييد، مقدمات الحكمة تأتي وتنفي هذا الاحتمال وتثبت الإطلاق. أما عندما يكون التردد في نفس المدلول الاستعمالي، ما ندري أن المدلول الاستعمالي هل هو هذا أو هذا، مقدمات الحكمة ليس فيها قابلية تشخيص المراد والمدلول الاستعمالي. ومجرد أن الأمر يدور بين المعنى الواسع والمعنى الضيق أو الأضيق منه، هذا وحده لا يكفي لتصحيح إجراء مقدمات الحكمة، كما هو واضح في المثال الذي ذكرناه في الدرس السابق في قضية بني هاشم، عندما يدور المدلولها بأن تكون موضوعة بوضعين افترضنا واستعملت، وما ندري أن المدلول الاستعمالي الذي استعمل فيه اللفظ هل هو المعنى الواسع أو المعنى الضيق، ما نقدر نقول أن مقتضى مقدمات الحكمة هو شنو، هو أنه أن المدلول الاستعمالي هو المعنى الواسع. نقدر نقول ليش؟ ما نقدر ننفي المدلول الأضيق بماذا؟ بمقدمات الحكمة، بعد فرض أن الأضيق هو أيضا معنى حقيقي المن للكلمة، هو معنى حقيقي، وذاك أيضا ماذا؟ معنى حقيقي للكلمة. ما نقدر نقول لو أراد هذا لنصب عليه شنو؟ قرينة. ما نقدر نقول هذا بالأول، ما نقدر نقول إذا هو مشترك بينهما ويحتاج إلى قرينة معينة، مو قرينة مجاز. الأول أيضا لو أراده لنصب عليه قرينة. فإذا لا يصح إجراء مقدمات الحكمة لإثبات هذا. ومقامنا من هذا القبيل، مقام شلون مقامنا من هذا القبيل؟ لأنه احنا نتكلم عن هيئة الجامع، مو هيئة الجامع، وهيئة الجمع بحسب الفرض موضوع بالوضع العام، والموضوع له شنو؟ خاص، لأنها هيئة وحرف مثلا، والهيئات والحروف موضوع بالوضع العام والموضوع له شنو؟ خاص. يعني شنو أنه موضوع هيئة الجمع بالوضع العام والموضوع له خاص؟ معناه شنو؟ معناه أن الموضوع له الهيئة هو المراتب المتعددة المتكثرة اللي تبدأ من المرتبة الثلاثة إلى أعلى المراتب. كل مرتبة من هذه المراتب بحدها وما يميزها عن سائر المراتب هي التي وضعت له الجنو الهيئة، هي التي وضعت له الهيئة. أو في مع الكلام نحن ما ندري أن ما استعمل فيه الهيئة عندما يقول أكرم العلماء هل هو هذه المرتبة أو المرتبة شنو العليا التي تستغرق كل الأفراد مرددين بينهما، كيف يمكن أن نثبت أن المراد هو المرتبة العليا بمقدمات الحكمة، والحال أن هنا المعنى هو مردد، المدلول الاستعمالي مردد بين المعنيين الواسع والضيق. ليس هناك وضوح في المدلول الاستعمالي ونريد أن ننفي القيد عنه بمقدمات الحكمة، وإنما هنا يراد الاستعانة بمقدمات الحكمة لتشخيص وتعيين المدلول الاستعمالي، ومقدمات الحكمة ليس فيها قابلية على ذلك. هذا الدليل. الجواب عن هذا الدليل هو أنه من الممكن أن طبعا قبل الجواب عنه، واضح أن هذا الدليل يتوقف على افتراض أن الهيئة الجمع موضوع بالوضع العام والموضوع له خاص، واضح. ليش يتوقف على هذا؟ لأن حتى تكون كل مرتبة مدلول استعمالي لهيئة الجمع، مدلول استعمالي لهيئة، مدلول وضعي لهيئة الجمع، موضوع له الهيئة، الموضوع له خاص، يعني الموضوع له هو ليس للمعنى المتصور الكلي، وإنما مصادق ذلك المعنى لعبارة عن المراتب. فإذا كانت كل مرتبة هي موضوع له الهيئة ومستعمل تستعمل فيه الهيئة، نحن ما ندري أنه استعملها في هذه المرتبة أو تلك المرتبة، فيجي إشكال، وهو أنه هنا المعنى المستعمل فيه مردد مواضح، ومقدمات الحكمة ما تقدر تعين أحد المعنيين في قبال المعنى الآخر، وإنما هي تنفي القيد عن ماذا؟ عندما يكون المدلول الاستعمالي واضح ومبين ولا إجمال فيه، تنفي القيد عنه. أما عندما يدور الأمر بين معنيين كل منهما يصلح أن يكون مدلول استعمالي، هذا مقدمات الحكمة ما تقدر تعين أحدهما حتى لو كان أوسع دائرة من الآخر، فيجي الإشكال. وأما إذا قلنا أن الجامع ليس موضوع بالوضع العام والموضوع له الخاص، بل هو موضوع بالوضع العام والموضوع له العام كأسماء الأجناس، واضح، ماكو مشكلة، الإشكال يرتفع بعد. يعني ماكو مانع من إجراء مقدمات الحكمة لإثبات المعنى شنو العام الواسع ونفي ماذا؟ ونفي القيد، ماكو مانع منه. ليش؟ لأن المعنى الموضوع له اللغة وهو عبارة عن ماذا؟ الجامع، المعنى الجامع، وهذه المراتب مصاديق تكون علما للمعنى الجامع، واضح. فإذا قال أكرم العلماء وشكيت شك، شنو معناه يصير؟ شك معناه أنه هل يريد هذا المعنى الموضوع له اللغة والمستعمل فيه اللغة لإصالة الحقيقة؟ مو إصالة الحقيقة، شو تقول لي؟ تقول لي أن المعنى الموضوع له اللغة هو الذي استعمل فيه اللغة. هل يريد هذا المعنى أو يريد لا يريد إضافة خصوصية زائدة على المعنى العام؟ واضح، إضافة خصوصية زائدة على المعنى العام، نقدر ننفي إرادة الخصوصية بماذا؟ بمقدمات الحكمة، إرادة القيد بمقدمات الحكمة. ليش؟ لأن المعنى الموضوع له هيئة الجمع هو معنى واحد مطلق عام. ما أدري يريد هذا المعنى المطلق أو يريد لا، دار خصم بقيود، مقدمات الحكمة بإمكانها أن تنفي وجود قيود وتشخص بالتالي إرادة المعنى المطلق والعام، فيستفاد منها في هذا المجال، واضح. إذن هذا البرهان، هذا الدليل يعتمد أو يعني يبتني على افتراض أن هيئة الجمع موضوع بالوضع العام والموضوع له شنو خاص. هل هناك جواب عن هذا البرهان وعن هذا الدليل حتى مع افتراض أن الوضع هو وضع عام والموضوع له عام أو لا؟ واضح، إذا افترضنا أن الوضع عام والموضوع له لا اشتباهت والموضوع له خاص، أكو جواب عن هذا البرهان أو لا؟ وضع عام والموضوع له الخاص، بالرغم من هذا نقول أن مقدمات الحكمة بالإمكان إجراءها والاستعانة بها لإثبات إرادة المعنى شنو الواسع، وبالتالي إثبات ماذا؟ إثبات العموم والاستغراق، بالرغم من أن الجمع موضوع بالوضع العام والموضوع له الخاص. نقدر نتجاوز هذه المشكلة اللي أثار صاحب الدليل. شنو هي المشكلة؟ أن مقدمات الحكمة ما لها قابلية وصلاحية لتعيين المدلول عندما يدور بين مدلولين كل منهما يصلح أن يكون مدلولا استعماليا، ما لها قابلية. نقدر نتجاوز هذه المشكلة أو لا؟ قد يقال بأنه يمكن تجاوز هذه المشكلة، حتى لو قلنا بأن الوضع عام والموضوع له خاص، لكن بهذا البيان، ببيان أن الوضع العام والموضوع له الخاص كما تقدم سابقا يستلزم أن الواضع يتصور معنى كليا جامعا، ثم يضع اللفظ لا لهذا المعنى الجامع الكلي المتصور، وإنما يضع اللفظ لمصادره. هذا معنى الوضع العام والموضوع له الخاص، باعتبار أنه تصور العام يكفي في تصور شنو الأفراد والمصادر، فتكون متصورة بوجهها إلى آخر الكلام. هذا لابد من فرض. بعض الأحيان يكون المعنى الكل المتصور الذي لم يوضع له اللفظ بحسب الفرض، مو شيء، وإنما وضع اللفظ لمن؟ لمصادقه وأفراده. يكون المعنى الكل المتصور الذي لم يوضع له اللفظ هو ينطبق على نفسه، ينطبق على نفسه في قبال ما إذا كان المعنى المتصور لا ينطبق على نفسه، بحيث يكون مجرد مشير إلى الأفراد ثم اللفظ يوضع المن للأفراد، كما يقال ذلك في المنطق كما يقال ذلك عندما نلاحظ مفهوم الكلي ومفهوم الجزئي. مفهوم الكلي كلي لا لا كلي هو ينطبق على نفسه هو كلي، بينما مفهوم الجزئي لا ينطبق على نفسه، يعني مفهوم الجزئي كلي وليس شنو وليس جزئيا. مفهوم النسبة ليس نسبة هو كلي، مفهوم النسبة الحرفية ليس نسبة حرفية إنه كلي، ولذا يخبر عنه. إذا كان المعنى الكلي المتصور في باب الوضع العام والموضوع له الخاص إذا كان من قبيل القسم الأول، يعني ينطبق على نفسه، هنا يمكن أن يقال بأنه بالرغم من أن الوضع عام والموضوع له خاص واضح، لكن لما كان المعنى المتصور عند الوضع معنى كلي ينطبق على نفسه، هذا يوجد علاقة بين اللفظ وبين هذا المعنى المتصور، وربما تكون العلاقة بين اللفظ وبين ذلك المعنى العام المتصور أشد من العلاقة القائمة بين اللفظ وبين أفراد الموضوع لها ذلك اللفظ، لأن تلك الأفراد تصورها الواضع بواسطة ذلك المعنى العام، والمفروض أن ذلك المعنى العام ينطبق على نفسه هو كل بعد نفسه في هذا المثال. فحينئذ يكون ذلك المعنى العام بعد نشوء هاي العلاقة وفرض وجود علاقة بين اللفظ وبين ذاك المعنى العام، يصبح ذلك المعنى العام كأنه مدلول شنو وضعي، كأنه وضع له صارت علاقة بين اللفظ وبين ذلك المعنى العام. هذا يحاول تطبيقه في محل الكلام، في محل الكلام بأن يقال أن هيئة الجمع، سلمنا أنها ليست موضوع بالوضع العام والموضوع له عام باعتبارها هيئة وحرف، والهيئات والحروف مثلا يجب أن توضع بالوضع العام والموضوع له شنو الخاص، وإن كان هذا مو واضح كلش. هو السيد أيضا نفسه قدس الله نفسه له كلام لا يقول حتى الهيئات ماكو مانع من وضعها بالوضع العام والموضوع له العام، ماكو مانع منه. لكن إذا سلمناها قلنا الوضع عام والموضوع له الخاص، واضح. لكن هيئة الجمع عندما يراد وضعها للمراتب لذات المراتب بحدها الخاص، كل مرتبة بحدها الخاص، هذا يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق تصور معنى كل، واضح. ثم وضع الهيئة لمصاديق ذلك المعنى الكلي حتى يكون وضع عام لأن المعنى المتصور كلي، والموضوع له الخاص لأنه لم يضع له لذلك الكلي بل لمصاديقه، واضح. والمعنى الكلي المتصور شنو هو؟ وعبارة عن كثرة، واضح، محدودة بمحدد نوعي أو محدد مثلا كمي أو محدد نوعي، إذا عممنا ذلك لهذا لهذه المراتب، واضح، بشرط أن تزيد عن ثلاثة إلى آخره. هذا المعنى الكل الذي يتصوره منه الواقع، عبارة عن كثرة، عبارة عن كثرة يلحظ بواسطتها هذه الكثرات المتعددة المحددة بمحددات متنوعة مختلفة كما ونوعا، كما وكيفا يتصور هذه الكثرة من خلال تصور هذه الكثرة بمفهومها العام. هاي الكثرة من قبيل الكل تنطبق على ماذا؟ على نفسها، واضح. هي بنفسها، شلون كنا نقول ان مفهوم الكل المتصور هو كلي؟ اذا اراد وضع لفظ الكلي لمصاديق الكل، خلنا نفترض اراد وضع لفظ الكلي لمصاديق الكل، ماذا يتصور؟ يتصور معنى الكلي، واضح. هذا معنى الكلي هو ماذا؟ هو بنفسه ايضا شنو؟ كلي. عندما يكون هو بنفسه كلي واللفظ ليس وضع له، وضع له مصاديقه، يعني لإنسان لجبل لكذا إلى آخر المصادق الكلي، لكن راح تنشأ علاقة بينه وبين هذا المعنى. هيئة الجامع موضوعة لمصاديق الكثرة هي المراتب بحدها، لكن عن طريق تصور شنو؟ مفهوم الكثرة، واضح. وهذا عن كثرة سيكون هناك علاقة تنشأ بين اللفظ وبين هذا المعنى المتصور، وإن لم يوضع له وإنما اللفظ وضع لمصاديقه، لكن هذا يوجب وجود علاقة بينهما، وهذه العلاقة تجعل هذا المعنى هو مدلول لمن يصح استعمال اللفظ فيه لوجود هذه العلاقة، ويصبح كأنه أحد المعاني الموضوع لها. وحينئذ إذا جاء اللفظ قال أكرم علماء واحتملنا أن يكون مقصوده وياه وتلك الكثرة، واضح، اللي هو المعنى العام، أن يكون هذا مقصوده واستعمل اللفظ فيه لوجود علاقة بينهما، حينئذ يمكن أن ننفي إرادة قيل وجود قيل بماذا؟ بمقدمات الحكمة، لأن إرادة مرتبة بحدها يعني إضافة قيد على ذلك المعنى شنو؟ العام. يعني إضافة قيد على ذلك المعنى الكلي العام، فيمكن نفي إرادة هذا القيد بمقدمات الحكمة. ويتلخص من كل هذا الحديث حتى نختم الحديث بالجمع المخلى باللام، يتلخص من كل ما تقدم أن دلالة الجمع المحلى باللام على العموم مما لا ينبغي الإشكال فيها، وهذا المطلب يريحنا يعني حتى إلى ما وصلنا نتيجة في هذا البحث التحليلي، هذا البحث التحليلي ما وصلنا نتيجة، ما راح يأثر فيما هو المهم والمقصود لنا، ففي الجملة ما يأثر بلا إشكال، يعني في مقام الاستنباط، في مقام الفهم، في مقام الاستظهار. لا إشكال أن الجمع المحلى باللام يدل على عموم وعلى مسلم فيما بينهم، ولا أحد يناقش في هذا. أكرم العلماء يستفاد منه العلم، يعني يستفاد منا استيعاب الحكم لتمام الشنو، لتمام الأفراد في الجملة. هذا المسلم، هذا ما لا إشكال فيه، دلالة الجمع المحلى باللام على العموم مما لا ينبغي الإشكال فيه ولا ينبغي أن يقع فيه الإشكال. يبقى مسألة منشأ هذه الدلالة، منشأ الدلالة شنو؟ ومن البحث السابق تبين أنه المنشأ لا يخلو من أحد احتمالات ثلاثة. احتمال الأول هو الوضع، وضع أن يدعى بأن اللام، كما تقدم لابد أن يدعى أن اللام داخل على الجمع بالخصوص، وإلا مطلق اللام ما وضع للعموم، لأن يعني اللام داخل على المفرد لا تفيد العموم. فعندما يدعى الوضع لابد أن يدعى أن اللام الداخل على الجمع موضوع علما للعموم. هذا منشأ، احتمال في المنشأ. احتمال الثاني أن العموم مو ناشئ من وضع اللام للعموم، وإنما ناشئ من وضع اللام للتعيين، والتعيين يلازم ماذا؟ الاستغراق والعموم. التعيين يلازم الاستغراق والعموم، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أنه لا، أن تدل على العموم استنادا إلى مقدمات، أن يتوقف دلالة اللام، دلالة الجمع المحلى باللام على الاستغراق والعموم والشمول لجميع أفراد الطبيعة، يتوقف على إجراء مقدمات حكمة لإثبات أن الطبيعة هي الطبيعة شنو المطلقة المستوعبة لكل الأفراد، بحيث لولا مقدمات الحكمة لا يمكن إثبات الاستيعاب. وتبين أن هذا الأخير هو الصحيح، لا بد من مقدمات الحكمة حتى نستطيع إثبات شمول لكل الأفراد ولجميع الأفراد بالاستثناء. هذا تمام الكلام في الجمع المحلى باللام. بعد ذلك ندخل في المدعية دلالة على العموم من، وهو النكرة في سياق النفي أو الناهي. النكرة في سياق النفي أو الناهي. النكرة في سياق النفي أو الناهي تعرض لها صاحب الكفاية كما هو موجود في الكفاية، وذكر بأنه دعي بأنها من عبر الألفاظ الصياغ الدالة على العموم، دعي هكذا. وذكر صاحب الكفاية بأنه لا إشكال في دلالتها على العموم، لكن قال بأن دلالتها على العموم مو دلالة لفظية، وإنما دلالة سماها عقلية، دلالة عقلية. شلون يدل عقلا على الاستيعاب والعموم؟ قال باعتبار أن نفي الطبيعة لا يكاد يتحقق إلا بانتفاء وإعدام جميع أفراد الطبيعة، هذا واضح، وإلا لكانت الطبيعة موجودة غير منتفية. الطبيعة لا تنتفي، عندما تقول لا رجل في الدار لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفراد، وإلا إذا وجد ولو فرد واحد إن لن تتحقق الطبيعة في ربك. بخلاف الأمر، فإن الأمر عندما يتعلق بالطبيعة لا يقتضي الأمر، لأن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد من أفرادها تتحقق في ضمن الطبيعة، لكنها لا تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد. والنكر الواقع في سياق النفي أو النهي لما كان المطلوب هو إعدام الطبيعة في النهي، أو المخبر عنه عدم الطبيعة في باب النهي، في باب النفي لا رجل في الدار، هذا يستلزم انتفاء جميع الأفراد، وهذا هو العموم وهذا هو الاستغراق، فتدل على ذلك عقلا. هذا ما ذكره في الكفاية. أكو في أصل طرح البحث أكو بعض الأمور اللي ينبغي أن تذكر وتقال. منها هذا الأمر وهو أمر يعني مهم، وهو أن تعبيرهم بأن وقوع النكرة في سياق النافي أو الناهي يدل على العموم، هذا التعبير به شوية مسامحة، لأننا نلحظ أن القضية الدلالة على العموم ليست مرتبطة بالنكرة، النكرة ما لها دخل في الموضوع أطلاقا، ولذا لو أخذنا نكرة جبنا معرفة أن يدل على العموم بالدلالة العقلية المذكورة في كلام صاحب الكفاية، يعني بدال لا تكرم رجلا اللي هو مثال النهي، نكر رجلا وقع في سياق شنو النهي، بدال لا تكرم رجلا جبنا لا تكرم الرجل، عمين استغراق محفوظ والعموم محفوظ، مو لا تكرم العالم لا تكرم الفاسق، مرة تقول لا تكرم فاسقا مرة تقول لا تكرم الفاسق، كل منهما يدل على العموم والاستغراق والشمول، كل منهما بالقرينة العقلية بالدلالة العقلية يقتضي إعدام كل شنو الأفراد. لما يقول لا تكرم الفاسق، إذا أكرم فاسق واحد هو معناه ما امتثل الأمر، امتثال الأمر لا يتحقق إلا بإعدامه كل الأفراد وترك إكرام جميع الأفراد كما هو الحال في لا تكرم شنو فاسقا. فالاستغراق والعموم المدعى بهذه الكيفية اللي ذكرها بالدلالة العقلية ما له علاقة بكون الواقع في سياق النفي أو النهي ونكرة، وإنما كأنه هو من 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 يعني من شؤون نفس هالسياق، سياق النفي أو سياق شنو النهي، من خصوصيات النفي والنهي، كأنه يجي من دون فرق بين أن يكون النفي والنهي داخل على منكرة أو يكون داخل على ماذا، على معرفة. هذا ينبغي ملاحظة أن السياق هو الذي يقتضي شنو، يعني بناء على قرينة عقلية اللي يقولوها، مرة يدعون أنه لا هي النفي إذا دخل على النكرة هو موضوع لإفادة العموم، هذه مسألة أخرى، لكن عندما يبين العموم باعتبار الدلالة شنو العقلية، بعد ما تفرق بين أن يكون مدخول النفي أو النهي طبيعة منكرة أو طبيعة شنو معرفة، ما تفرق بينهما، لأن بالنتيجة النفي يستلزم شنو انتفاء كل الأفراد، وأن الطبيعة لا تنتفي إلا بانتفاء كل أفرادها، فالطبيعة مرة هي فاسقا مرة طبيعة هي الفاسق، ما تفرق بينها. فإذا كان المنشأ الدلالة على العموم هاي الدلالة العقلية، هذا لا يفرق فيه بين أن يكون المدخول هو النكرة أو يكون المدخول هو ياهو هو المعرفة. هاي تب ملاحظة كلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله.